بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترهيب من ترك الصلاة تعمدا وإخراجها عن وقتها تهاونا. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه أحمد ومسلم. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأبو داود والنسائي ولفظه: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. والترمذي ولفظه قال: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وابن ماجة ولفظه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: وعن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر.
بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا الفصل عقده المصنف رحمة الله عليه لبيان خطورة ترك الصلاة تعمدا، وإذلك مسألة الصلاة سبق وأن ذكرنا بعضا من المسائل المتعلقة بمسألة ترك الصلاة، ولا بأس بإعادتها كالتالي: أولا، من جحد وجوب الصلاة فقد كفر بإجماع المسلمين. من جحد وجوب الصلاة فقد كفر بإجماع المسلمين، وذلك لأنه منكر أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة. ولذلك مسألة وجوب الصلاة مسألة معروفة عند الصغير والكبير، وعند العالم والعام، وعند الذكر والأنثى، وما من أحد إلا وهو يعلم وجوب الصلاة. فإذا جحدها أحد فإنه قد كذب القرآن وكذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية: من تركها تساهلا وتهاونا، فما حكمه؟ في المسألة هذه خلاف بين أهل العلم، فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي الرواية المرجوحة، إلى أنه يكفر الكفر العملي، وذلك لأن النصوص التي وردت معبرة عن كفر تارك الصلاة قالوا المقصود به الكفر العملي، لأن الكفر كفران: كفر اعتقادي وكفر عملي. والكفر الاعتقادي هو الكفر الناقل عن الملة، وأما الكفر العملي فلا، ولذلك يطلق على بعض الذنوب التي هي من أكبر الكبائر يطلق عليها. فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه لا يكفر، لكن على ولي الأمر أن يأمره بذلك، فإن ائتمر وإلا قتله، هكذا يقول جمهور الفقهاء. وقتله يكون حدا، عفوا، قتله لا يكون لأجل كفره، وإنما يعزره الإمام، يعزره الإمام، وبعضهم يقولون يقتل حدا. القول الثاني، وهي الرواية الراجحة عن الإمام أحمد، وهو مذهب الحنابلة ومذهب جمهور أهل الحديث، إلى أن من ترك الصلاة متعمدا متساهلا متهاونا حتى خرج وقتها فإنه يكفر الكفر الناقل، يعني الكفر الأكبر، ويستدلون لذلك بجملة من النصوص في القرآن والسنة، من ذلك قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومن ذلك قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وأيضا في قول الله تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. وجمهور الفقهاء يحملون هذه النصوص القرآنية على المشركين أصلا، قالوا على المشركين. والقول الثاني الذين ذهبوا إلى أنه يكفر الكفر الناقل، قالوا بأن هذه الأحاديث أيضا تشملهم على القاعدة التي عند أهل العلم بإجراء نصوص الوعيد على ما هي من دون تفصيل، مع أيضا ما ورد من نصوص أخرى تشير إلى كفر تارك الصلاة، من ذلك ما أورده المصنف رحمه الله تعالى من حديث جابر وحديث بريدة وغيرها من الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر. وجاء: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وأيضا: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وهذا كله يدل على ماذا؟ على أنه ملتزم للصلاة ابتداء، فلما تركها كفر. هكذا يقول من ذهب إلى تكفيره الكفر الأكبر. وأيضا: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة، وبين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك الصلاة ميزان وفارق بين المؤمن وبين الكافر، ميزان وفارق بين المؤمن وبين الكافر. ولذلك العلماء في أبواب الفقه يذكرون بأن الكافر إذا رؤي يصلي أجري عليه أحكام الإسلام، لأن الصلاة علامة على الإيمان، علامة على الإيمان. وكذلك ما جاء في ذكر الإيمان، الصلاة جاء التعبير عنها بالإيمان، ولذلك قالوا: من ترك الصلاة فإنه تارك للإيمان. فترك الصلاة مضاد للإيمان. قال جل وعلا: وما كان صلاتهم، قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومعنى إيمانكم صلاتكم، يعني لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن إخوانهم الذين ماتوا قبل أن تتحول القبلة. تعرفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة بقي مستقبل بيت المقدس 16 شهرا، ثم تحولت القبلة. وفي هذه الفترة في مكة وفي بداية الهجرة مات جمع من الصحابة، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين ماتوا، فأنزل الله جل وعلا قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فهي مقبولة. والمقصود بأن الله تعالى سمى الصلاة إيش؟ إيمانا. قالوا: فمن تركها فهو مضاد للإيمان، مضاد للإيمان. وقد بحث أبو عبد الله شمس الدين ابن القيم هذه المسألة بحثا عظيما في كتابه الماتع الذي ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه من أوله إلى آخره، كتاب الصلاة لشمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه. وهذا الكتاب لم يكتفي فيه رحمة الله عليه بذكر مسألة الصلاة، بل قعد قواعد في مسائل التكفير على منهج أهل السنة وطريقة أهل العلم لا يستغني عنها طالب علم. وكذلك الإمام المروزي في كتابه العظيم تعظيم الصلاة أيضا مهم جدا أن يقرأ طالب العلم في هذا الكتاب ما ورد من الأحاديث والآثار المرهبة في ترك الصلاة. عموما المسألة تبقى خلافية، وإن كان العلماء من كلا الفريقين يذهبون إلى أن لولي الأمر الحق في تعزيره، في حبسه وفي أمره بالصلاة. وقد ذكر شيخ الإسلام كذلك ابن القيم ذكروا عجبا عن شخص لما ذكروا في قضية من يرى عدم كفره، يقولون شخص يقال له صلي فيأبى فيحبس ويطعم فيأبى، وتوضع يوضع السيف على رقبته ويقال إما أن تصلي وإما قتلناك، ويقول لا أصلي. كيف لا يكفر مثل هذا؟ كيف لا يكفر مثل هذا؟ فلا شك بأن هذه المسألة من أهم المسائل، ولذلك يتنبأ لها الإنسان. وهل المقصود ترك الصلاة بالجملة، أم أنه ينسحب هذا ويجري هذا على من ترك فرضا واحدا متعمدا؟ ذهب أبو العباس تقي الدين وغيره أيضا من مشايخنا المعاصرين ممن يرجح القول بكفر تارك الصلاة الكفر الناقل، قالوا من ترك فرضا واحدا متعمدا قاصدا حتى خرج الوقت قالوا يكفر أيضا. فترك الفرض الواحد متعمدا كترك الكل. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود العزم والإجماع القلب على تركها تساهلا وتهاونا. أما إذا ترك فرض أو فرضين فإنه لا يكفر متعمد. أنا أحكي الخلاف فقط، ها أنا أحكي الخلاف. ولذلك بعض العلماء يقصدون بالترك الكامل، تركها كاملا من باب التساهل والتهاون. أما من ترك وقتا حتى خرج قالوا لا يكفر بمثل هذا. والقول الآخر قالوا بأنه يكفر ولو ترك فرضا واحدا عامدا متعمدا. والمسألة كما تلاحظون جد خطيرة، خطب جلل، ومسألة الصلاة خف ميزانها عند كثير من المسلمين نسأل الله العافية. كثير من جنس الشباب تحديدا، جنس الشباب تحديدا عندهم تساؤل في قضية الصلاة يعني مخيفة جدا، وبعضهم قد وسوس له الشيطان وأملى له والعياذ بالله. وذلك أنه قال، يقول له أنت عندك معاصي وعندك ذنوب كيف تصلي؟ كيف انظر إلى الشيطان كيف يدخل على ابن آدم. يقول لي بعض هؤلاء الشباب يقول كيف أصلي وأنا عندي ذنوب ومعاصي؟ فرق بين الذنب الذي يبقي عليك اسم الإسلام وبين الذنب الذي يسلب عنك اسم الإسلام، فرق بين هذا وذاك، على طبعا القول من يرى بكفره الكفر الناقل. ولذلك الصلاة سبب معين على ترك المعاصي والذنوب والآثام. بل العاقل الفطن الذي فعلا لديه شهوات وأهواء وذنوب وخطايا المفترض أنه يحرص على الصلاة أكثر. لماذا؟ لأن الصلاة سبب من أسباب تكفير الذنوب والسيئات والخطيئات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. المقصود بأن هذا سبب معين، سبب معين على قضية ترك على تكفير الذنوب والخطايا والسيئات. وأغلب الشباب الآن عندهم هذا الأمر أنه يعني ما يليق أنني أفعل كذا وأصلي، سبحان الله العظيم، شتان بين هذا وهذا. ولذلك احرص على الصلاة وواظب على فرائض الله، واسأل الله تعالى أن يعافيك من هذه القاذورات ومن هذه الخطايا والذنوب والآثام، وتبذل الوسائل في ذلك. يعني بعض الناس الآن مقيم على الذنب لا يبرح ويقول يا رب تب علي، ومع ذلك لا يبذل وسائل الابتعاد عن الذنب. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس، لا تجري على اليبس. والمقصود بأن شأن الصلاة عظيم. وعبد الله بن شقيق يقول ما كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، غير الصلاة. كانوا يتهمون الرجل إذا رأوا يتخلف عن الجماعة، فكيف بمن يترك الصلاة؟ كيف بمن يترك الصلاة؟ وأنا والله ما أتصور مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ما يصلي. كيف يعني؟ لماذا خلق؟ هل خلق للأكل والنوم والشرب واللهو واللعب؟ بهذا يستوي مع أجناس أخرى من خلق الله عز وجل. ولذلك أنت خلقت لمهمة عظيمة ولغاية سامية، وهي عبادة الله جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى في أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. قل الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن، ومن أعظمها بعد الإيمان الصلاة. الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام، وهي مظهر عظيم وشعيرة كبيرة من شعائر الإسلام الظاهرة التي من أجلها بنيت المساجد ورفع الأذان وأحاطها الشارع الحكيم بجملة من الشروط حماية وصيانة لها وإبقاء لها. المقصود بأن الإنسان تدبر، للأسف الشديد هناك يعني تساهل في مسألة الصلاة، ويوجد بعض الأزواج لا يصلي، والزوجات يشتكين إلى الله ويجأرن بالدعاء إلى الله عز وجل من حال كثير من الأزواج لا يصلون مطلقا، وبعضهم يصلي بعضا ويترك بعضا، لا سيما صلاة الفجر، ما كأن الله فرض عليه صلاة الفجر. ويوجد من الزوجات للأسف الشديد أيضا لا يصلين، والأزواج يعني يسألون الله عز وجل الهداية لهن ويشتكون التساهل، حتى إن بعض النساء تكذب على زوجها تقول صليت هي ما صلت. قل جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يقول جل وعلا يعلم السر وأخفى. إذا كانت تستطيع إخفاء أمر ترك الصلاة على زوجها، أين الله؟ أين هي من الله سبحانه وتعالى؟ وهذه الدنيا ليست بدار إقامة ومحل وخلود وبقاء. تشاهدون الدنيا الآن أحوال غريبة، وأكثر الموت قد استحر في الشباب حوادث سيارات وأمراض وشيء من هذا القبيل. فمن الذي يأمن أن يعيش إلى غد؟ ومن الذي يأمن أنه سيكتب له البقاء ليصلي؟ مثل ما يقول بعض الناس إذا كبرت وبلغ من العمر عتيا يقول أبدأ أصلي. عندك صك؟ عندك وحي أنك ستعيش إلى 60 و70 و80؟ مسكين هذا، مغرور هذا، قد غره الأمل والشيطان أملى له وسول له. ولذلك ينتفض الإنسان على نفسه الأمارة بالسوء، وأيضا يخزي شيطانه ويقبل على الصلاة، وعلى الصلاة التي هي شعار أهل الإسلام، عمود الإسلام الصلاة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين العبد في حديث ثوبان وبين الكفر والإيمان الصلاة، بين الكفر والإيمان الصلاة. شوف حديث أبي الدرداء يقول النبي عليه الصلاة والسلام أوصاني خليل. والوصية من النبي عليه الصلاة والسلام هل هي مثل وصية أي أحد؟ ما يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للأمة وأكثرهم وصية لهم وحرصا على هدايتهم. يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم قال لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. هذا أمر عظيم، وهذه مسألة مبحوثة في كتب الفقه ما يتعلق بالإكراه. إذا أكره الإنسان على الكفر خير بين الكفر أو القتل، أيهما أفضل؟ قولان مشهوران لأهل العلم. قول الأول أنه يصبر ولو حرق أو قطع، ويستدل لذلك بجملة من النصوص، من ضمنها ما جاء في المسند بإسناد محلي كلام عند أهل العلم، ما يسمى بحديث الذبابة، أن رجلا مر على قبر فقيل له قرب، فقال ما كنت لأقرب لغير الله عز وجل، فقتل فدخل الجنة. قيل لآخر قرب، قال ما عندي شيء، قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة فدخل النار. والحديث مثل ما ذكرت لكم متكلم فيه، وإن كان حسنه بعض أهل العلم. كذلك حديث ماشطة فرعون وماشطة ابنة فرعون وغيرها من النصوص. والقول الآخر ذهبوا إلى أن له أن يصبر، له أن يستجيب، والأفضل أن لا يستجيب. ويستدل لذلك بقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر الآيات. والمقصود بأن المسألة فيها خلاف. قال وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا. خرج غير التعمد مثل ماذا؟ النسيان، النوم، الغفلة، ها؟ أما التعمد فلا. ثم قال: فمن تركها فقد برئت منه الذمة. ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. عموما هذه الأحاديث التي أوردها وسردها المصنف رحمة الله عليه كلها مرهبة ومخوفة ومفزعة من قضية ترك الصلاة متعمدا. وللأسف في وقتنا الحالي برزت ظاهرة عند كثير من الموظفين الذين غلبوا الدنيا على مسألة الصلاة، ولذلك تجد عندهم من التساهل الشيء العجيب. من صور ذلك، من صور هذا التساهل، وهذا أقولها من خلال واقع معايش مع الناس، يقول بعض الموظفين: أنا إذا رجعت إلى البيت أصلي الظهر والعصر والمغرب جميعا. يقول: ما عندي وقت. يقول: أصليها جميعا، يعني أخرج وقت الظهر وأخرج وقت العصر وصلى بعد المغرب، صلاها بعد المغرب. هذا ترك للصلاة تعمدا، تعمد. وبعض الناس يحتج يقول لك: ماذا؟ والله يمنعوني في العمل، يمنعوني. هو كذاب صراحة، وكلمة أقولها بكل مرارة وغليظة حتى ينزجر بعض الناس، يكذب. بدليل أنه لو قيل، لو استأذن لقضاء الحاجة ما أحد يحاسبه، يروح الحمام يقعد ربع ساعة ونصف ساعة، ولو جاء قال: والله معي إسهال أنا، ما حد يلومه. يعني ربع ساعة وثلث ساعة ما في مشكلة، لكن الصلاة مو صحيح. الصلاة ما تستغرق منك خمس دقائق أربع دقائق إذا فعلا أتيت بأركانها وواجباتها، ما تكلفك شيء، ما تكلفك شيء. ولذلك هو هوى في النفس، تساهل ورخص الصلاة في القلوب والنفوس، أصبحت سهلة وما لها قدر عند الإنسان، ولذلك يتساهل. يوجد أناس يعيشون في بلاد غير مسلمة والله يواظبون على الصلاة على أول وقت، وبالعكس محل احترام عند الآخرين، يقول: هذا محترم، اللي يتمسك بدينه هذا يحترمونه الناس. أما يتساهل يقول لك: والله أنا الشغل والعمل. مو بصحيح، بالعكس، أنت فرصة لك تجدد إيمانك، والصلاة هذه تبعث فيك طاقة، بحيث أنك كأنك يعني كأنك بدأت العمل من جديد حينما تعود إليها بعد الصلاة. هناك حقيقة صور كثيرة جدا في قضية التساهل في مسألة الصلاة. يقول لك: والله يا أخي أنا مثلا جنوب، أنا نسيت جنوب ورحت للعمل وما استطعت، اغتسل في الحمامات. يعني الاغتسال لازم شامبو وصابون ولازم تحت دش؟ مو لازم، تستطيع تغتسل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بمقدار صاع، والصاع هي أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، مقبوضة ممدودة غير مقبوضة، تغتسل ما فيش. وإن لزم الأمر لزم تيمم، إذا ما استطعت ولا في مجال تتيمم وتصلي قبل أن يخرج الوقت. والمقصود أنا لا أريد أن أسترسل في قضية الأحكام والصور، لكن هذا حال أغلب الناس، خف ميزان الصلاة في قلوبهم، رخصت قيمتها في نفوسهم، أصبح آخر ما يفكر فيه الصلاة. ولذلك للأسف الشديد تجد هذا التساهل والتهاون عند كثير من المسلمين. نعم، حديث معاذ.
قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، علمني عملا إذا أنا عملته دخلت الجنة. فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن عذبت وحرقت، أطع والديك، وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك، ولا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله.
نعم، هذا يأتي ضمن أيضا الحديث التي ذكرناها، أن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ومن برئت منه ذمة الله فلا تسأل عنه في أي واد يهلك، في أي سبيل يسير، وفي أي نهاية ينتهي، نسأل الله لنا ولكم السلام. نعم.
قال: وعنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله.
هذا حديث عظيم اشتمل على جملة من الوصايا. الشاهد: ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. وأما بقية الوصايا الموجودة في هذا فستأتي إن شاء الله، كل وصية في بابها وفي محلها. نعم.
قال: وعن أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت:
اللهم صل وسلم.
كنت أصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه، فدخل رجل فقال: أوصني. فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت بالنار، ولا تعصي والديك، وإن أمراك أن تخلى من أهلك ودنياك فتخلى، ولا تشربن خمرا فإنها مفتاح كل شر، ولا تتركن صلاة متعمدا، فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله.
نعم.
قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انقضت عروة
انتقضت،
فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة.
نعم. وهذا يدلنا على خطورة الأمر، وأن الإسلام عرى، أن الإسلام عرى، ومن عرى الإسلام الصلاة، وهي آخر ما يفقده الناس، نسأل الله السلام والعافية. ومما يطمئن أن وجود الحمد لله الخير في هذه الأمة، لكن الرغبة في أن يكون هذا الأمر عند جميع المسلمين، عند الناس جميعا، أن يحرصوا على الصلاة، وأن يعظموا قدرها، وأن يبادروا إليها، وأن لا يتساهلوا في إقامتها. ولذلك آخر عروة من عرى الإسلام نقضا هي الصلاة، تنقض وتذهب، ولا تجد في القوم من يصلي، نسأل الله العافية. نعم.
قال: وعن أم أيمن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تترك الصلاة متعمدا، فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من ترك الصلاة فلا دين له. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. وقال ابن أبي شيبة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. قال: وعن مصعب بن سعد قال: قلت لأبي: يا أبتاه، أرأيت قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون، أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنما هو إضاعة الوقت، يلهو حتى يضيع الوقت.
نعم. وهذا تفسير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لأن مصعب هذا ابن سعد بن أبي وقاص. قلت لأبي يا أبت رأيت قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، أينا لا يسهو؟ ذهب إلى معنى السهو، وهو ذهاب الخشوع، ذهب إلى أن السهو ذهاب الخشوع، فقال: أينا لا يحدث نفسه، أينا لا يسهو، يعني يخطئ في الصلاة ولا يحدث نفسه. فقال: ليس ذلك، إنما هو إضاعة الوقت، يلهو حتى يضيع الوقت. الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يتركون حتى يخرج الوقت، يلهو عنه. نعم.
قال: وعن نوفل بن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله.
مضى تفسير هذا في ترك صلاة العصر إن كنتم تذكرون.
نعم. قال: وعن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: ها هل رأى أحد منكم من رؤيا فيقص عليه ما شاء الله أن يقص؟ وإنه قال لنا ذات غدات إنه أتاني الليلة اثنان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. فأتينا على رجل مستلق على قفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. قال وربما قال أبو رجاء فيشق. قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول. قال ثم يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال قلت ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر فاه فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر فاه فألقمه حجرا. قلت لهما ما هذان؟ قالا انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أن ترى رجلا مرآة وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قالا لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع من نور الربيع
نور
نعم فيها من كل نور الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قالا لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم ولا أحسن منها. قالا لي ارق فيها. فارتقينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى وشطر منهم كأقبح ما أن ترى. قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال فسما بصري الصعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذا منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما فذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت؟ قال لي إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلب رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة.
نعم هذا هو الشاهد الذي يعذب بمثل هذه الطريقة يضرب على رأسه فينثلق الرأس ويتدهده الحجر فيعود الرأس كما كان وهكذا يعذب هذا الذي يأخذ القرآن فيرفضه. فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوب، يعني متعمدا ينام عن الصلاة المكتوب متعمدا. ولذلك بعض الناس عنده تساهل في قضية القيام إلى الصلاة مع إمكانه بذل الوسائل للقيام، استطيع أن يبذل الوسائل للقيام إلى الصلاة لكن يتساهل ويترك، ولذلك هذا لا يخرج عن هذا الوعيد. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. نعم نعم، يرفض القرآن يعني يرفض ما جاء في الأوامر، ويكون عنده إباء والعياذ بالله ورفض لما في القرآن، لأن الناس أمام كتاب الله عز وجل من حيث عدم العمل به على قسمين: قسم يعترف بذنبه وتقصيره وخطئه ويسأل الله التوبة، وقسم لا يرفض، مثل بعض الناس الذين والعياذ بالله يحاولون الالتفاف على النصوص القرآنية، وذلك بتأويلات باطلة لا تستند إلى أصول شرعية، وإنما الدافع لذلك الهوى، الهوى يفسر على مزاجه وهواه ومحاولة لإشباع وطره من خلال شيء من هذه الأشياء التي تتعارض مع هواه. نسأل الله لنا ولكم السلام. نعم
نكمل لا
نكمل نكمل. طيب،
قال: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شرقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه.
كم باقي؟ نعم. طيب نكتفي، هذا بالنسبة للشهد أخذنا، الآن ندخل في كتاب النوافل. النوافل ربنا جل وعلا حينما فرض الصلاة عظم شأنها، قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ونهى جل وعلا عن التساهل بها، فقال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. النصوص كثيرة في هذا، ولذلك ربنا جل وعلا أمر أنبياءه جميعا بهذه الصلاة، وأن يأمروا بها أقوامهم. قال جل وعلا عن إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. قال جل وعلا عن موسى وهو يقول لبني إسرائيل: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وإسماعيل قال جل وعلا: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. ولذلك الصلاة هذه شأنها عظيم، والله جل وعلا أحاطها بسياج، ومن جملة ذلك أن شرع لها ما يبقيها ويحافظ عليها، كما هي القاعدة التي نذكرها دائما في المقاصد الشرعية ما يتعلق بالضروريات والحاجيات والتحسينيات، أن التحسين خادم للحاجي، وأن الحاجي خادم للضروري، خادم للضروري، وأن فقد الضروري يسقط الحاجي والتحسين، بخلاف الحاجي إذا سقط وبخلاف التحسين إذا سقط. فسقوط التحسين لا يعني سقوط الحاجي، وسقوط الحاجي لا يعني سقوط الضروري، هكذا القاعدة. والمتأمل في هذه النوافل يجد بأنها إنما شرعت لجملة من الأمور، من أهمها المحافظة على الصلاة. وانظر في حالك وفي حال الناس، انظر في حالك وفي حال الناس، فحينما يكون عندك محافظة على النوافل سواء السنن الراتبة أو السنن المطلقة، تجد صلاة الفريضة عندك حية وقوية وباقية. وحينما تهمل النوافل والتطوعات هذه، تجد سبحان الله النقص يتسلل إلى الفرائض. تتفقون معي ولا لا؟ الإنسان يمر بفترات أحيانا، فترات ضعف، فترات انشغال، فيتساهل في النوافل. سبحان الله العظيم، يكتشف بعد حين بأنه بدأت الفريضة تتأثر، الفريضة تتأثر، وليس بالضرورة أن الفريضة يتركها وحتى يخرج الوقت، لا، قد تفوت الجماعة، قد يذهب الخشوع، قد يخل أيضا بشيء من الطمأنينة، قد يصلي في آخر الوقت، وغير ذلك من الأشياء. وربما مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ولأجل هذا يتميز طالب العلم، تميز السني المتبع المحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام بالتزامه بالسنن والنوافل. لأن من الناس الآن من إذا جاء إلى تعريف السنة قال: السنة هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وين يروح؟ يقول: الحمد لله، ما دام ما أعاقب ليش أصلي؟ ها؟ وما أخذ ما يثاب. طيب أين الثواب؟ الثواب شيء عظيم. الإمام أحمد رحمة الله سيأتي معنا لما نأتي عند الوتر، قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء. وكان بعض العلماء يشدد في قضية من اشتهر عنه ترك الوتر، قالوا: هذا لا تقبل شهادته. ومن أجمع على ترك السنة فعلى خطر، على خطر من أجمع على ترك السنة، يقول: أنا فقط الفريضة أصلي الفريضة، لا تطالبوني بغير الفريضة. وقد يستدل ببعض الأدلة التي يفهمها فهم بعيد عن الفهم الشرعي لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة وللعلماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يعلم الناس صلاة النوافل وهو أول من يقيمها ويأتي بها، بل إذا فاتته لظرف طارئ ولنازل من النوازل قضاها صلى الله عليه وسلم. سنة الظهر البعدية قضاها بعد العصر، وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم. والمقصود بأن هذا الباب عظيم، والمسائل الفقهية فيه يعني لا بأس بها، لكن الكتاب مثل ما يقول المنذري رحمة الله عليه حينما يورد أحيانا بعض الأحاديث التي ليس فيها فضيلة يقول: وهذه ليست على شرطنا، لأن الكتاب اسمه إيش؟ ترغيب وترهيب. هو لا يتكلم بالفروع الفقهية، يقول: هذه ليست، أوردناها هكذا ليست على شرط. والمعنى بأننا إن شاء الله حينما نقرأ في كتاب النوافل لعلنا نعرج على بعض طبعا الفوائد نذكرها وبعض المسائل الفقهية التي قد نحتاج إلى ذكرها. نعم.
قال: كتاب النوافل: الترغيب في المحافظة على 12 ركعة من السنة في اليوم والليلة. قال: عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء.
المقصود بصلاة الغداء صلاة الفجر. نعم. نقرأ الحديث الذي بعده.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر.
نعم. هذه تسمى السنن الرواتب، ومعنى الرواتب يعني المرتبة على الصلوات الخمس، هذا المعنى، يعني رتبت على الصلوات الخمس، رتبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصلوات الخمس، وهي 12 ركعة، من صلاها بنى الله جل وعلا له بيتا في الجنة. وقد اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على ما جاء في حديث أم حبيبة، ومن حديث عمر في الصحيح، من حديث عبد الله بن عمر في الصحيح: من صلى 10 ركعات. وبعض العلماء يرى بأن هذا كان في أول الأمر ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأيضا بعضهم قال هذا على سبيل التنوع. وهذه الركعات تسمى الرواتب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، وهي من السنن المؤكدة. وآكد هذه سنة الفجر القبلية كما سيأتي، آكدها سنة الفجر القبلية. وهذه الركعات جاء تفصيلها في رواية في زيادة أبي الترمذي أربعا قبل الظهر يعني بعد الأذان، وركعتين بعدها يعني بعد صلاة الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء. من واظب على هذه الركعات بنى الله جل وعلا له بيتا في الجنة. وكذلك في حديث عائشة من ثابرة من المثابرة، وهي الحرص، وهي المواظبة مع الحرص، المثابرة المواظبة مع الحرص والاستمرار على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة. أربعا قبل الظهر يعني ركعتين ركعتين، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وعندنا قاعدة مهمة أن سنن الصلاة أو عموم النوافل تنقسم إلى قسمين، نوافل ليلية ونوافل نهارية. أما النوافل النهارية فلا يجهر بها لأنها لها حكم الفرائض النهارية، وأما النوافل الليلية فمن السنة الجهر بها، الجهر الذي يسمع نفسه فقط لأنها من جنس الفرائض، من جنس الفرائض الليلية. الأمر الثاني أن الصلوات النوافل عموما تصلى ركعتين ركعتين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في لفظ عند النسائي وغيره وبحثناه فيما سبق صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولذلك الأصل أن يصلي الإنسان الصلوات التطوعات هذه ركعتين ركع، يعني يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. والنوافل هذه المرتبة يجوز قضاؤها إذا فاتت، كما سيأتي في راتبة الفجر وفي أيضا راتبة الظهر، فإذا فاتت للمصلي أن يقضيها إذا كان مواظبا عليها. أما إذا كان غير مواظب عليها فبعض العلماء يرى بأنه لا تقضى، يرى بأنها لا تقضى. نعم.
قال الترغيب في المحافظة على ركعتين قبل الصبح. قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم والترمذي، وفي رواية لمسلم لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة، وفي رواية له قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر ولا إلى غنيمة. قال وعن
وقت ها؟ طيب أساس نشرح يعني في ركعتي الفجر فيها مسائل عموما لعلنا إن شاء الله بعد الأذان، لكن طيب اقرأ اللي بعدها.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وكان يقرأهما في ركعتي الفجر.
وقال هاتان الركعتان فيهما رغب الدهر كذا،
ما عندي هذا شيء
ليست طيب. ها؟ في رواية قال هاتان ركعتان فيهما رغب الدهر، قلنا ضعيفة. الحمد لله. بالنسبة للترغيب في نافلة الفجر، أولا من الأحكام أن سنة الفجر القبلية هي آكد السنن الرواتب، والذي يدل على ذلك حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، فلقد كان أشد تعاهدا لهما من غيرهما صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتركهما سفرا ولا حضرا، هي والوتر. فدل هذا على أن ركعتي الفجر القبلية هي من آكد السنن الرواتب. الأمر الثاني أن هاتين الركعتين من حيث الفضل والجزاء خير من الدنيا وما فيها، والمقصود بالدنيا متاع الدنيا، المقصود متاع الدنيا، فهي خير من جميع متاع الدنيا. ومتاع الدنيا ما هو؟ يقول جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فهاتان الركعتان خير من متاع الدنيا الوارد في هذه الآية، ولا يعقلها إلا العالمون. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصليهما في البيت، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الركعتين في البيت صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يستأذنه بلال في الصلاة فيخرج. ولذلك يرى ويذهب بعض العلماء إلى أن هاتين الركعتين تصليان في البيت أفضل من صلاتهما في المسجد، وبعض العلماء يفصل في ذلك، فيقولون بالنسبة للإمام الذي لا يخرج إلا إلى الصلاة يصليهما في البيت، وبالنسبة لغيره فيصليها في البيت أو في المسجد، والأمر في هذا واسع. الأمر في هذا واسع. الثانية ثبت أن الأخرى كم فائدة؟ أي الرابعة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في هاتين الركعتين بعد الفاتحة، في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد. ولذلك من السنة أن يقرأ بسورتي الإخلاص. الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما تخفيفا شديدا، حتى صح عن عائشة أنها قالت: ما أدري أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا. والمقصود من كلام عائشة المبالغة في ذلك، المبالغة في ذلك بالنسبة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام التي اشتهر عنه بأنه كان يطيل القيام والركوع والسجود صلى الله عليه وسلم. فعائشة ذكرت هذا، ذكرت بأنه كان ما على سبيل المبالغة تقول: ما أدري أقرأ فيهما بالفاتحة أم لا، والمعنى أنه قرأ الفاتحة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بالفاتحة، قرأ فيهما عفوا بقل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وبقل هو الله أحد بعد الفاتحة. ولذلك العلماء على ضربين في مسألة تطويل هاتين الركعتين، ففريق ذهب إلى بدعية تطويل هاتين الركعتين، وقد بوب ابن خزيمة وغيره من أهل العلم ما يدل ويشير إلى هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخففهما. القول الثاني قالوا: لا حرج إن طول فيهما، ولكنه ترك الأفضل، الأفضل هو التخفيف، هذا هو الأفضل، ولو طول لا حرج عليه في ذلك، لأن الأصل مشروع، مشروعية التطويل، وليس هناك أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك امتثال هدي النبي في التخفيف مثلا وفي التقصير مثلا على هديه أفضل من التطويل. أرأيتم الآن المسافر، المسافر أيهما أفضل بالنسبة له، القصر أم الإتمام؟ القصر. لماذا؟ لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو أمن اتباع هدي النبي، مع أن القاعدة الشرعية أن الإكثار من العبادة أفضل، يعني الإكثار من العبادة المشروعة كأن يأتي بها كاملة، لكن في هذا المقام أفضل. ولذلك لما تخفف هاتين الركعتين فهو أفضل لك من تطويلهم، وطول في غيرها، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن هاتين الركعتين تقضيان فيما إذا فاتت الإنسان، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر ووكل بلالا أن يوقظهم على صلاة الصبح، فنام بلال حتى أيقظه وأيقظ الناس حر الشمس، يعني ظهرت الشمس لأنه كان السفر شاق، فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بأنفسكم. فغير المكان وقال: هذا مكان حضرنا فيه شيطان. فقام فتوضأ وصلى هذه السنة، صلى السنة، طبعا أمر بلال أن يؤذن، ثم صلى السنة ثم صلى الفريضة، فدل هذا على أنهما يقضيان. والأمر الآخر أن وقتها بعد الأذان، وقت هاتين ركعتين بعد الأذان، وكل صلاة قبل أذان الفجر الثاني فهي من قيام الليل، فهي من قيام الليل، كل صلاة قبل الأذان الثاني فهي من قيام الليل. المسألة الأخرى الاضطجاع بعد هاتين الركعتين، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى هاتين الركعتين اضطجع، وهل هذه الضجعة سنة عبادية أم سنة عادية؟ ثلاثة أقوال، ذهب فريق من أهل العلم إلى وجوبها وهذا من أضعف الأقوال، قالوا بأن الضجعة هذه واجبة، وذهب فريق إلى أنها سنة شرعية فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليه، وذهب فريق إلى أنها سنة عادية، وذلك لما صح عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظني فإذا كنت مستيقظة حدثني، يعني تكلم معه، وإذا كنت نائمة اضطجع. وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يقوم الليل تتفطر قدماه وتتورم رجلاه من طول القيام لله عليه الصلاة والسلام، فيحتاج إلى أن يرتاح بعد هاتين الركعتين، يأخذ قسطا من الراحة يريح بدنه الشريف صلى الله عليه وسلم. والمسألة تدور ما بين السنية وما بين العادية، ما بين كونها عادة وما بين كونها سنة، أما القول بالوجوب فقول ضعيف. نعم.
الحديث الأخير شيخنا.
نعم.
قل هو الله أحد.
إيه نعم ذكرناه.
قال الترغيب في الصلاة قبل الظهر وبعدها. قال عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، وفي رواية للنسائي فتمس وجهه النار أبدا. قال وروي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع قبل الظهر تفتح لهن أبواب السماء، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط، ولفظه قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رأيته يديم أربعا قبل الظهر وقال إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يصلي الظهر فأنا أحب أن يرفع لي في تلك الساعة خير. قال وعن قابوس عن أبيه قال أرسل أبي إلى عائشة أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يواظب عليها؟ قالت كان يصلي أربعا قبل الظهر ويطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. قال وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
نعم، هذه الترغيب في الصلاة قبل الظهر وبعدها، وهنا الأحاديث التي جمعها المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى فضيلة هذه الصلاة، منها أولا أن الله تعالى يحرم المصلي على النار، هذه الفائدة الأولى، من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده حرمه الله على النار. وما المقصود بالمحافظة هنا؟ الاستمرار عليه، الاستمرار عليه. أما من يصلي أحيانا ويترك أحيانا فلا يلحق هذا الوعد ولا هذا الثواب ولا هذا الأجر ولا هذا الجزاء. من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر، قلت لكم إذا قلنا قبل الظهر المعنى بعد الأذان، فكل صلاة قبل أذان الظهر فهي من صلاة الضحى، كما أن كل صلاة قبل أذان الفجر فهي من قيام الليل. الأمر الثاني أن من واظب عليها لا تمس النار، لا تمس النار وجهه أبدا، وهذا يدلنا على فضيلة هذه الركعات. الأمر الآخر أن هذه الركعات الأربع من واظب عليها وحافظ عليها تفتح لهن أبواب السماوات، وهذا فضل عظيم وجزاء كبير من الله رب العالمين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أبواب السماوات تفتح بعد زوال الشمس، فلا يغلق منها باب حتى يصلي أو يصلى الظهر. فأنا أحب، يقول عليه الصلاة والسلام، أن يرفع لي في تلك الساعة خير. وهذا هو الرفع اليومي للأعمال والتوقيت لهذه الساعة العظيمة التي تفتح فيها السماوات، تفتح فيها أبواب السماوات. الأمر الآخر أن هذه الركعات الأربع القبلية والبعدية كانت من أحب الصلوات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما صرحت بذلك عائشة. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاته لهذه الركعات بالطول والحسن، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل فيهن وكان يحسنهن صلى الله عليه وسلم، والمعنى بأنه كان يأتي بشروطها وبأركانها وبواجباتها وبسننها ومستحباتها، كان يطيل صلى الله عليه وسلم على خلاف سنة الفجر القبلي. ولا شك بأن هذا الوقت وقت عمل ووقت تشويش، ولذلك الإنسان في وقت الظهر مشوش سبب العمل، فيحتاج أن يختم زمام نفسه، ويحتاج أن يروض نفسه الملتهبة تجاه العمل والدنيا من خلال قصرها وإخضاعها لهذه الصلاة. ولذلك تجد الإنسان يحصل له من الخير السعادة والسرور والراحة والطمأنينة ما يجده ويتذوقه ويشعر به حينما يصلي صلاة فيها خشوع وتدبر، وهذا مجرب لمن تأمله. أما أن يصلي هكذا فقط حركات ويصلي وقلبه في أودية الدنيا فلن يحصل على هذا الخير. نعم، ضعيفة اللفظة هذه، ضعيفة، ليس فيهن تسليم، هذه اللفظة ضعيفة، ولذلك كما ذكرت القاعدة ركعتين ركعتين. نعم،
هذه الأربعة هي الراتبة أم غيرها؟
لا، هو فيه كلام لأهل العلم، وهذا سؤال مهم، هل هذه الأربعة هي الرواتب؟ يعني أربعة قبل الظهر الراتبة وأربعة بعد الظهر الراتبة، فيها أقوال. القول الأول قالوا نعم هذه من الرواتب، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زاد كما هي العادة عليه الصلاة والسلام، حينما يذكر شيئا ثم يزيد عليه الصلاة والسلام. ومر معنا فيما أذكر شيء من هذا القبيل كقاعدة من القواعد في التعامل مع هذا التنوع الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قالوا بأن هذه الزيادة على الرواتب، فيصلي أربعا قبل الظهر وثنتان بعدها، ثم يزيد ركعتين بعد الراتبة البعدية، فيصبح المجموع ثمانية. والقول الثالث قالوا بأنه يصلي أربعا قبل الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هذه الركعات وهي من السنن الرواتب، ويصلي ركعتين بعد الظهر، ثم يصلي أربعا بعد الظهر غير هاتين ركعتين. والمسألة في هذا واسع، ومن زاد فالله أكثر. نعم.
قال: باب الترغيب في الصلاة قبل العصر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا.
نعم، هذا الحديث، الصلاة قبل العصر ليست هي سنة راتبة وإنما سنة مطلقة. وهذا الحديث حسن إسناده جمع من أهل العلم، وفيه فضيلة أربع ركعات قبل صلاة العصر، يعني بعد الأذان. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فمن واظب على أربع ركعات فهو مرحوم. نعم.
قال: باب الترغيب في الصلاة بين المغرب والعشاء. قال: وعن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة.
نعم، هذا أحد أوجه التفسير الوارد في قول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. التفسير الأول، الوجه الأول، قالوا في قيام الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني لأجل قيام الليل، فيقومون عن مضاجعهم ويجافونها ويبتعدون عنها ليقوموا الليل. والوجه الثاني قالوا تتجافى جنوبهم يعني يمتنعون عن النوم قبل صلاة العشاء، لأنه قال العتمة هنا تفسير أنس رضي الله عنه، والعتمة هي أحد أسماء صلاة العشاء. وذكرنا لكم هل يجوز التعبير عن صلاة العشاء بالعتمة على ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، والجواز أحيانا يعني من دون اعتياد تسميتها على الدوام. نعم.
قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء.
نعم، وهذا مما كان يفعله صلى الله عليه وسلم أحيانا، فلقد كان يحيي ما بين العشاءين، كان يحيي ما بين العشاءين. وحديث حذيفة هذا دليل على ذلك، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من صلاة المغرب صلى إلى العشاء. ولذلك هذه وصية حبية لنفسي ولإخواني، أن من كان عنده فراغ بعد صلاة العشاء ولا يعرف كيف يقضيه فليصلي اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أغلب الناس الآن يحصل عندهم فراغ يسمونه قاتل، يقول ما ندري وين نقضي هذا الوقت، ما يدرون من يذهبون بهذا الوقت. صلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.